وافقوا في أخذ زمام المبادرة بأيديهم.
إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري غنائي، إعداد وتقديم صالح الدراج. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل شعر.
برين الشعراء.
أحبتي المستمعين، تصل للبرنامج رسائل كثيرة وقصائد عديدة، ومن هذه الرسائل تلك التي تحمل التحايا والمودة والإعجاب للبرنامج، ونحن لا نملك إلا أن نشكر أحبتنا الشعراء. ومن هذه الرسائل ما بعثه لنا الشعراء مكي الربيعي وطالب عاصي وعزيز الرسام، وكلها من استراليا، كما وصلت رسائل من الأخوة الشعراء طارق القرعاوي وكريم الجسار وخليل حسناوي وأيوب الأسدي من الولايات المتحدة الأمريكية، وتمت رسائل من دمشق وعمان والدنمارك وهولندا وكندا، لا نستطيع قراءتها ولكننا سنقرأ بعضها في الحلقات القادمة. اليوم نقرأ لكم ما أرسله لنا الشاعر المبدع أبو لقاء الحسناوي، وهو يحيي البرنامج ومعد البرنامج بقصيدة جميلة، فضلا عن قصيدة وجدانية أخرى، إضافة إلى عدد من العبوديات والموالات الجميلة. ونحن إذ نشكر شاعرنا الحسناوي على القصيدة الجميلة التي أهداها لنا، فإننا نشكره أيضا لرده البرنامج بما أجادت به قريحته المبدعة. وأبو لقاء الحسناوي الذي ولد عام 1962 في ناحية كرمة بن سعيد قضاء سوق الشيوخ، هو من عشائر آل حسن. كتب الهوسات في أول مشواره الشعري وبرز فيها، كما كتب العبودية والموال ومن ثم القصيدة الشعبية بكل أشكالها وألوانها، كما كتب النصوص الغنائية حيث غنى سعدون جابر وعلل من المطربين بعض قصائده الغنائية، وللحسناوي العديد من المشاركات الشعرية سواء داخل العراق أو خارجه. في البدء يقول الحسناوي في هذه القصيدة التي أهداها لمعد البرنامج:
يا دنيا يا دنيا كتال البعد طالو دمعنا يساجي، شي صير يا دنيا ونرد ونلحج على الباجي، مرة لسمين من العمر مرة لصاحب مرة خلى النياشين وكبت وجروح تنزف خلا ناديتهم هين علي لا ريضا لا ونن وصعر الكبت ويعيشتي ديداني لو منهاجي يا دنيا شتال البعد طال ودمع نيساجي صار الكبت ديداني لي خلاف الاهل بالغربة وتدري الغريب اش ما يحل للدار كل الصعبة لا زاد يحلال ويلف لا ما يلتل شربة بينت لك هم اشترد يا فالح الدراجي يا دنيا شتال البعد طالوا دمعنا يساجي شي يصير يا دنيا ونرد ونلحج على الباجي. وبدورنا نشكر صديقنا الشاعر ابو لقاء الحسناوي ونعده باننا سنرد على قصيدته الجميلة لقصيدة مثلها. الشاعر ابراهيم العامري هذه الأغنية.
احس بجفوف ملك الموت ماتن بروحي وقتنا ريضتان ماتن اخبرنك جميع اعضائي ماتن ولي ناظر شخص قبل المنية. فاجابه الشاعر ابو لقاء الحسناوي بهذه الأبودية.
ثقل ثقل حمل وعجل جذل ومتني بسبب شوقي عتل اهلي ومتني ملك الموت اخذ روحي ومتني ولا على ارض الغروب يسرون بيه
دراني عليكم عليكم مثل الحال Yeah.
هذا النص كتبه الشاعر بعد سنة من وفاته، حيث ذكر حبيبته بعد أن سمع أنباء سيئة عن صحتها، حيث قال: سبحان من غيرك، سبحان من دارك، ورغم البعد والسفر واسأل على اخبارك. قالوا جمالك فطفة لا رغبة لا عاطفة، وتنام قبل المساء وتطفي انوارك، فسبحان من غيرك، سبحان من دارك. انا تركتك سنة لا اقل لا اكثر، قالوا صرت كالحطب يا عودنا الاخضر. وين السحر والزهور؟ وين الشباب الحلو؟ وانت اللي كنت النجم ما بين سمارك، فسبحان سبحان من غيرك، سبحان من دارك. انت اللي كنت الشمس تستجدي الشمعة، ومن بعد ذاك الألق تتكحل بدمعة. يا من تحب السهر وعصفور عصفور تهوى السفر، معقولة تبقى سنة محصور في دارك؟ سبحان من غيرك، سبحان من دارك. بالحلم شفتك صدق كلك أسى وهموم، مديت ايدي الك عنك زحك الغيوم، طلعت شمس وجنتك ورجعت الك ضحكتك، بس انا اعرفقك وافتح اسرارك، فسبحان من غيرك ولك سبحان من دارك.
هانت عليكي عشرة طار لها عمر،
أخيرا نستودعكم الله أحبتي المستمعين، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
مواويل الشعر،
مواويل الشعر برنامج شعري غنائي، إعداد وتقديم صالح الدراج.
شاركي في التقديم سميرة الجزائر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيدتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية كما يلي: في أيام السبت تلتقون مع برامج موزائيك والعراق في أسبوع ومواويل، وفي كل يوم أحد أنتم على موعد مع برنامجي عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فنقدم لحضراتكم برامج حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة. برامج من الأجواء العراقية، عالم متحول ومقهى الانترنت، تلتقون معها في كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. أما في أيام الخميس فأنتم على موعد مع أربع حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. وفي يوم الجمعة من كل أسبوع يحين موعدكم مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر، فضلا عن برنامج لحن وفنان. أوقات طيبة نرجوها لكم مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
سيداتي وسادتي، الصحف الغربية تناولت عبر تقارير وتحقيقات نشرتها اليوم السبت تطورات الجدل الدائر في الولايات المتحدة ودول أخرى حول الهجوم المحتمل ضد العراق وما يعترضه من مشاكل وصعوبات. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه شزاد القاضي.
مع احتدام الجدل بشأن هجوم عسكري محتمل ضد العراق بين جمهوريين خارج إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، يتضح خلاف آخر في الرأي بين مسؤولين بارزين داخل الإدارة أيضا. هذا ما بدأت به كارول هايوس تقريرها الذي نشرته اليوم السبت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية. تابع التقرير أن الرئيس الأمريكي يتعرض إلى ضغط متزايد لصياغة خطة واضحة لمواجهة التهديد العراقي، إلا أن الاستراتيجيات المتعارضة لأعضاء مهمين في حكومة بوش تعرقل محاولات صياغة سياسة ثابتة. أضاف التقرير أن تصريحات أدلى بها أعضاء محافظون في الإدارة مثل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد للتقليل من أهمية فكرة مفتشي الأسلحة الدوليين ساعدت في توضيح هذه الخلافات داخل الإدارة. ويقول تشيني إن من الصعب على المفتشين إذا عادوا إلى العراق أن يبرهنوا أن صدام امتثل لقرارات مجلس الأمن، لأن الرئيس العراقي معروف بخداعه ونكرانه للأمور. الصحيفة الأمريكية أضافت أن المعتدلين في الإدارة مثل وزير الخارجية كولين باول يؤيدون استنفاذ الطرق الدبلوماسية قبل خوض الحرب، وقد دعم موقفهم كل من وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر وبرنت سكوكروفت مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، من خلال ما طرحاه بضرورة الحصول على تأييد أكبر من الكونغرس والرأي العام الأمريكي والعالمي قبل بدء هجوم عسكري. وفي غضون ذلك وجهت بغداد رسالة إلى الأمم المتحدة تطلب فيها استئناف المفاوضات، لكنها لم تلبي طلب المنظمة الدولية إعادة مفتشي الأسلحة إلى بغداد بحسب ما جاء في تقرير الصحيفة، التي أضافت أن واشنطن في مجرى سعيها لإزاحة صدام لم تطلب لحد الآن موافقة مجلس الأمن، ولم تحدد موعدا نهائيا لعودة المفتشين مثلما اقترح كيسنجر. ويعود سبب عدم استعداد واشنطن للحرب في جزء منه إلى استمرار الخلافات داخل وخارج الإدارة بحسب صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية. ومن إسرائيل كتب مراسل صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا تحت عنوان الإسرائيليون لا يراقبون السماء بل الشوارع، تضمن مشاهدات ولقاءات أجراها المراسل لقياس ردود أفعال المواطنين، مشيرا إلى أن إسرائيل وضحت للرئيس الأمريكي أنها سترد على أي هجوم يقوم به صدام حسين ضدها بحسب مصادر حكومية بارزة. أشار المراسل الصحفي جوناثان ستيل إلى أن العراق أطلق صواريخ سكود على تل أبيب ومدن أخرى أثناء حرب الخليج عام 91، وأحجمت إسرائيل في وقتها عن الرد بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أثناء جلسة للكنيسة الاثنين الماضي أن العراق يشكل خطرا كبيرا وربما أعظم الأخطار بحسب ما جاء في الصحيفة البريطانية. ولا تخفي إسرائيل تعزيزها لدفاعها، فقد تم نشر صواريخ آرو قرب بلدة خضيرة في وسط إسرائيل لتسقط أي قذائف تتجه نحو إسرائيل، وتم حث المواطنين على استلام أقنعة غازات توزع في مراكز الدفاع المدني مجانا بحسب الصحيفة. ونسبت الصحيفة إلى دوري جولد أن رد إسرائيل على هجوم عسكري عراقي سيعتمد على استراتيجية دفاعية تشمل أنظمة صواريخ آرو وإجراءات الدفاع المدني والردع، مضيفا أن لإسرائيل الحق في منع هجوم عسكري عراقي. يذكر أن سكان كيبوتس يقع قرب خضيرة نظموا حملة منذ عامين ضد إقامة أنظمة صواريخ آرو خوفا من تلوث إشعاعي قد تسببه، ووافقت القوة الجوية الإسرائيلية على نشر شبكة الصواريخ في أوقات الطوارئ فقط بحسب ما جاء في التحقيق الذي أجراه مراسل الجارديان. وقد طور الجيش أقنعة الغاز منذ حرب الخليج، إلا أن إقبال الناس عليها لا زال ضعيفا. وفي هذا الصدد أجابت نيلي رونان ليفي وهي مواطنة إسرائيلية على استفسار المراسل الصحفي قائلة إنها جاءت إلى مركز التوزيع للحصول على قناع لطفلها، مضيفة أنها لا تعرف إذا كان على الولايات المتحدة أن تهاجم العراق، ولكنها تعلم أن خطر رد فعل العراق ضد إسرائيل سيزداد في هذه الحال. ونقل الصحفي عن يوري بير وهو مرشد سياحي قوله إن الأقنعة لن تحمي بما فيه الكفاية، وأن الموضوع هو من جانب نفسي فقط، لأن قناع الغاز لا يستطيع شيئا ضد أسلحة بيولوجية. وهناك حديث يدور حاليا عن حملة تطعيم ضد الجدري لجميع السكان وتوزيع كبسولات الأيودين التي تمنع امتصاص الأيودين المشع من قبل الغدة الدرقية وغيرها من إجراءات حماية السكان بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. سيداتي وسادتي، حول موضوع لصلة بالعراق، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا شارك في إعداده رولا خلف في لندن وليلى بولتون في أنقرة حول تهديد تركيا بقطع واردات وقود الديزل العراقية. تابع التقرير أن التهديد التركي يهدف إلى تسليط الضغط على فصيل كردي تتهمه تركيا بدعم ميليشيا معادية لها. وقد أعلن تونجا توسكاي وزير الدولة التركي هذا الأسبوع أن الحكومة تخطط لمنع الواردات التي ترد من وسط العراق عبر منطقة شمال العراق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتبارا من الشهر القادم بحسب ما ورد في تقرير فاينانشال تايمز. وسيعيق هذا التوتر مساعي الولايات المتحدة التي تحتاج إلى التعاون مع الكرد وتركيا في حملتها لإطاحة النظام العراقي بحسب الصحيفة. مصادر سياسية في أنقرة قالت إن هذا التحرك جاء بسبب خيبة أمل تركيا من دعم يزعم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقدمه إلى حزب العمال الكردستاني PKK الذي يقوم بأعمال معادية لتركيا من مناطق في شمال العراق بحسب صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية. لكن مسؤولين أكراد وضحوا أن المنع التركي يعكس موقف تركيا من هجوم أمريكي محتمل ضد العراق وشكوكها من نوايا الكرد بعد زوال صدام بحسب الصحيفة الأمريكية، التي أضافت أن تركيا قلقة من أن يؤدي قيام نظام فيدرالي في العراق إلى تشجيع مشاعر أقليتها الكردية في الاستقلال. يذكر أن 500 شاحنة نفط كانت تعبر من العراق إلى تركيا يوميا خلال السنوات الأخيرة، وتم غض النظر عن تجارة وقود الديزل من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة لمساعدة تركيا اقتصاديا، وباعتباره مصدرا وحيدا للدخل الذي يحصل عليه أكراد العراق من ضرائب يفرضونها بحسب التقرير. ونسبت الصحيفة إلى هشيار زيباري العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله إن الأتراك منشغلون باحتمال تغيير النظام في العراق وهم لا يستطيعون الوقوف ضده، لكنهم يعتقدون بأن الكرد سيحاولون من خلال كيان أقاموه عمليا تأسيس دولة كردية. وأضاف زيباري أنهم يحاولون إقناع تركيا بأن إقامة دولة كردية مهمة تفوق طاقتهم، لكن الأتراك يخلطون بين فكرة الفيدرالية والاستقلال. الصحيفة أشارت من جانبها إلى أن تركيا مهتمة بمستقبل مدينة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق التي تقع تحت سيطرة الحكومة المركزية، وتعتقد تركيا أن سيطرة الكرد على هذه المدينة ستزيد من قدرتهم إعلان دولة مستقلة. ونسبت صحف تركية لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني تصريحا قال فيه إن كردية مدينة كركوك مسألة تاريخية لا تقبل جدال. وبحسب صحيفة تركية فإن مثل هذه التصريحات تثير قلق تركيا بشكل كبير. وصلت الصحيفة الأمريكية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب بإقامة حكومة فيدرالية تعمل على وقف سياسة تعريب كركوك التي مارسها صدام. وأضافت الصحيفة أن الأكراد عبروا عن قلقهم من احتمال تدخل تركيا في شمال العراق لمسؤولين أمريكيين في واشنطن أثناء لقاء للمعارضة العراقية تم في الأسبوع الماضي لم يحضره مسعود برزاني بسبب الخلاف التجاري مع تركيا كما يعتقد، حيث مثله هشيار زباري بحسب صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة. أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. خطوات في الغربة، نص بصوت الشاعر العراقي الراحل بولند الحيدري.
أنا ملقا هناك حقيبتان وخطا تجوس على رصيف لا يعود إلى مكان. من 1000 ميناء أتيت ول1000 ميناء أصار، وبناظري 1000 انتظار. لا ما انتهيت، لا ما انتهيت، فلم تزل حبل كرومك يا طريق، ولم تزل عطش الجنان. وأنا أخاف، أخاف أن تصحو ليالي الصموطات الحزان، فإذا الحياة كما تقول لنا الحياة يد ألوح في رصيف لا يعود إلى مكان. لا ما انتهيت، لا ما انتهيت، فوراء كل ليالي هذه الأرض لي حب وبيت، ويظل لي حب وبيت، وبرغم كل سكونها القلق الممض، وبرغم ما في الجرح من حقد وبغض، سيظل لي حب وبيت، وقد يعود بي الزمان. لو عاد بي، لو ضم صحو سمائي الزرقاء هدبي، أترى سيخفق لي بذاك البيت قلبه؟ أترى سيذكر ابن ذاك الأمس حبه؟ أترى ستبسم مقلتان أم تسخران وتسألان؟ أو ما انتهيت؟ ماذا تريد؟ ولم أتيت؟ إني أرى في ناظريك حكاية عن ألف ميل، وستصرخان لا تقربوه ففي يديه غدا سينتحر الصباح، فلا طريق ولا سنة، لا اطردوه، فما بخطوته لنا غيم لتخفر المنى، وستعبران هذا أنا ملقا هناك حقيبتان. وإذا الحياة كما تقول لنا الحياة يد تلوح في رصيف لا يعود إلى مكان.
مقابلة الأسبوع. في العاصمة السورية دمشق أجرى مراسلنا جان بولات سكاي مقابلة مع الكاتب العراقي طالب الحسن، الذي عرج على واقع النفي وتأثير المنفى في حياته الإنتاجية والإبداعية، كما يتناول عرضا لآخر مؤلف صدر له.
بعد سنوات طويلة من الغربة القصرية، فرضها ذلك التضاد بين السياسات الداخلية للنظام العراقي والتطلعات الشخصية للمفكرين بمختلف تياراتهم، بات من الصعب التفريق بين ما هو شخصي وما هو عام لدى اهتمامات الكتاب العراقيين المهجرين. وفي إطار معادلة الأمر الواقع هذه، عاش الكاتب والصحفي طالب الحسن نحو ربع قرن بعيدا عن مسقط رأسه، فعانى بداية من الإبعاد الداخلي، ثم هرب ليعيش متنقلا بين إيران وسوريا التي حل فيها منذ العام 1996.
والله أنا بدأت الهجرة مبكرا، كانت لي هجرتان، هجرة داخلية والإبعاد القسري من مدينة الفهود في محافظة ذي قار جنوب العراق إلى ملاك محافظة صلاح الدين في ملاك التعليم الابتدائي، ومحافظة صلاح الدين هي شمال بغداد بحوالي 180 كيلومتر. وأثرت الهجرة لها تأثيرات كثيرة، يعني منها إيجابية ومنها سلبية. التأثير الإيجابي أني التقيت بأنماط كثيرة من المثقفين والمفكرين، إسلاميين وغير إسلاميين، مبدعين، شعراء وكتاب. وهذه الهجرة هي مدرسة، يعني أعتبرها بالرغم من قساوتها، وبالرغم كل إنسان يعني يحن إلى وطنه وإلى أبناء منطقته، لكنه إحنا مكرهين أو مجبورين.
هكذا حصل مدرس الابتدائية على شهادة جديدة من مدرسة الهجرة، وعلى أكثر المواد التي اختص في دراستها كانت حياته اليومية التي شاء القدر أن يقضي سنوات منها في قرية العوجة. فقرر طالب الحسن وبعد أن صار خارج البلاد تكريس قلمه ليسرد بمشاهداته اليومية فصولا من سلطة النازحين من ريك تكريس، جمعها في كتابه الأخير الذي أصدره من دار أور في بيروت قبل أسابيع قليلة.
إن كتابي الأخير يعد مساهمة من أجل كشف حقيقة متوارية تحت التكثيف الإعلامي للنظام، وأردت في ذلك أن أميط اللثام وأزيح الستار عن حقائق كثيرة بودي عن أزلام النظام ورموزه توخيت فيها الوثيقة والقرينة التاريخية والمعايشة الاجتماعية في بلد في مسقط رأس النظام، متمنيا في حتى أوصل الحقيقة إلى القارئ وهو يستخلص الأرضية والتي انحدر منها أزلام النظام وأكثرهم من قرية العوجة مسقط رأس صدام.
حكومة القرية، كتاب من القطع العادي يقع في 533 صفحة ويمثل الجزء الأول من مشاهدات مؤلفه، ويرصد حسب رأي مقدمه القاص العراقي نعيم شريف بدقة صعود ظاهرة الفاشية في العراق بعد انقلاب تموز يوليو العام 1968، وكيف حلت سلطة القرية محل سلطة الدولة، ليصل القارئ إلى حقيقة تأخذ شكل اليقين بأن ليس هناك دولة لحزب البعث، بل هناك سلطة مطلقة للنازحين من ريف تكريت. والكلام ما زال لنعيم شريف.
الفكرة الأساسية هي أنه أنا وضعت هذا الكتاب على شكل موسوعة لأفراد القرية، وحاولت جهد الإمكان أن أصل إلى حقيقة هؤلاء وعلى حقيقة هؤلاء وأعمالهم الإجرامية، ومن أجل أن يصل الأخ القارئ والعراقي بشكل خاص إلى حقيقة ما يجري في العراق على أيدي هؤلاء، على أيدي مجموعة من الجهلة والقتلة والمتخلفين حتى لا نمر. وقصدي من ذلك هو أنه أن لا نمر بتجربة ثانية، أن لا يمر العراق بتجربة ثانية قائمة على أساس طائع عشائري أو طائفي أو عنصري أو غير ذلك.
وفق السيناريو السابق الذي ربما مر على كثير من العراقيين المهجرين خارج البلاد، تحول أستاذ المدرسة إلى معارض محترف في صفوف حزب الدعوة الإسلامية، وصار منهج حياته رواية كل ما يمكن أن يساهم في إزالة اللسان عن بواكير فصول انتقال السلطة من المدينة إلى الري.
طبعا أنا أكره النظام إلى حد المقت، أولا أنا أعتقد بأنه باعتباري أحد الإسلاميين، أعتقد بأن فضح النظام وإماطة اللثام عن جرائمه وإزاحة الستار عن أعماله الوحشية من تعذيب وقتل وهتك وغير ذلك، أعتقد في هذا العمل يقربني زلفى إلى الله تعالى، لأنه الله في كتابه الكريم يريد منا مقاومة الظالمين والقتلة والمفسدين في الأرض. إضافة إلى هذا، أنا أعلم علم اليقين، أعلم بأن صدام تؤذيه الكلمة، وفي كتابي الموجود حكومة القرية كثير من الدلائل أن صدام حسين لا يرضى من أحد رفاقه يقول له في جلسة حزبية خاصة مغلقة في مدرسة الإعداد الحزبي، أشار لصدام وقال له رفيقي رفيقي، فقفز صدام كلمة الدوغ، من هذا الذي قال كلمة رفيقي؟ قال عفوا سيدنا، قال هيك وتكلم صحيح. فصدام تؤذيه الكلمة وتؤذيه الوثيقة وتؤذيه الحقيقة التاريخية.
اليوم دخل طالب الحسن عامه 53 ونصفها غربة، لم تقدر على محو شوقه لمدينته الفهود، فما زال يحلم كآلاف العراقيين بالرجوع حتى لو اضطر الأمر به العودة إلى تدريس الأطفال. وطبعا فإن ذلك لم يكون في ظل الظروف الحالية التي ما زالت تحكم عليه بالتفرغ للعمل السياسي المعارض. جمبلات شتاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
للمثقفين العراقيين. ينعقد في لندن خريف هذا العام مؤتمر المثقفين العراقيين من أجل الديمقراطية والمجتمع المدني. ونقل صحيفة الزمان عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنها دعت جميع المثقفين العراقيين للمشاركة فيه بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية، مضيفة أنها ستسعى إلى عقد المؤتمر بإمكاناتها الذاتية ومساهمة المثقفين أنفسهم وتبرعاتهم. وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى بحث استعادة دور المثقفين في الحياة الثقافية والفكرية والسياسية العراقية بعدما تراجع هذا الدور واقتصر على القوى الحزبية والعسكرية، مضيفة أن المؤتمر الذي جاءت فكرته بمبادرة من الشاعر الدكتور نبيل ياسين يسعى إلى وضع رؤية سياسية ثقافية عن واقع ومستقبل العراق، كما يسعى كونه حدثا ثقافيا وفكريا لاستعادة دور المثقفين وإعادة الفكر العراقي إلى أيدي المشتغلين به والمتخصصين في إنتاج الأفكار والرؤى الثقافية من خلال بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني. سيدتي سادتي، على مدى أسبوع قام وفد من الكتاب والأدباء الكرد السوريين بزيارة إلى منطقة كردستان العراق، تعرفوا خلالها على طبيعة الحركة الثقافية والإبداعية في المنطقة، كما أنهم نظموا أمسيتين إحداهما فكرية ثقافية والأخرى شعرية. والتفصيلات من مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
زارت سليمانية وفد من الكتاب والشعراء الكرد السوريين بدعوة من صحيفة الاتحاد. تألف الوفد من الكاتب والصحفي شلال كدو والشعراء حليم أبو زيد وجازي عنتر وهوشنج درويش وأرشب أوسكان. استغرقت زيارة الوفد أسبوعا واحدا، اطلع خلالها على نشاطات المؤسسات الثقافية والأدبية، فيما أقام لهم منتدى جلاليج الأدبي أمسيتين في الأولى ألقى فيها شلال كدو محاضرة بعنوان الهجرة آثارها وتجلياتها. وفي الأمسية الثانية قدم خلالها الشعراء الكرد السوريون باقات ملونة من قصائدهم. وأبدت الشاعرة جازي عنتر سرورها بهذه الزيارة التي جعلتها تتعرف على مدى التطور الثقافي والأدبي الذي يشهد الإقليم. كما أبدى الوفد إعجابه بمدى حب الكرد للثقافة والأدب والذي ظهر من خلال تجاوبهم مع الشعراء ومن خلال مناقشاتهم. ومن جهة أخرى وصلت سليمانية الكرد من جمهورية إيران الإسلامية، ترأسه الأديب الكردي أحمد القاضي رئيس تحرير مجلة ثروة النسيم، وضمت في عضويته 15 شخصية من مختلف الاختصاصات: شعر، رواية، سينما، غناء، صحافة. يمثل الوفد الإيراني المجمع العلمي للغة الكردية الذي تأسس قبل حوالي شهرين إلى جانب أعضاء من المعهد الثقافي الكردي في طهران. وبحسب القاضي رئيس الوفد، جاءت الزيارة في إطار التعاون والزيارات المتبادلة، والهدف منها هو الاستفادة من تجربة إقليم كردستان والتعرف على نشاطات المؤسسات الثقافية والأدبية الكردية في سليمانية. هذا وقد وصل الوفد مدينة سليمانية قادما من أربيل. وعلى الصعيد الفني، قامت 13 فنانة تشكيلية بإقامة معرض مشترك، وهو المعرض السابع للسيدات، والذي نظمته مديرية الثقافة قسم الفن التشكيلي بوزارة الثقافة. ضم المعرض 16 لوحة و4 أعمال نحت. كما تناول المعرض مواضيع مختلفة ضمتها لوحات المعرض عاطفة وحنان المرأة، الوطن، الهجرة، الصمت، الذات. على هامش المعرض تحدثت الفنانة المتميزة تشيمن إسماعيل التي شاركت بلوحة ذات قياس كبير تتحدث عن الهجرة وعنوانها عمر الله الوطن. أما الفنانة هيرو كريم التي شاركت بلوحتين في المعرض أجابت عن سؤال لإذاعة العلاقة الحر حول ما استخدمته من مواد، فأجابت بأنها استخدمت الزيت وعلى ورق الفوتوغراف، ولديها علاقة حميمة مع الألوان ولا تحدد لونا واحدا في لوحاتها. وحب الأوقات بالنسبة إليها للرسم هو الليل حيث الهدوء والسكون بحسبها. أما الفنانة نزار أحمد فيها الأخرى شاركت بثلاث لوحات وهي تستخدم مواد مختلفة ومتنوعة في رسم لوحاتها. ومن جانب آخر وبمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس مركز نشاطات الشريفة، قدم قسم الموسيقى بالمركز كونسيرتا موسيقيا بعنوان لحن الحب، شارك فيها 20 عازفا شابا بالآلات الغربية والشرقية بإشراف معلمي الموسيقى. وحضر الأمسية العديد من الفنانين والموسيقيين ومحبي الموسيقى. وتم تقديم الكونسيرت حسب الفقرات الآتية: في البداية تم عزف الكلاسيك على البيانو، ثم عزف على الجيتار، عقبه العزف على الكمان، ثم العزف على الآلات الشرقية. سعد عبد الخادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في تقرير قصير استطلع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد آراء أدباء كرد في شأن راهن الثقافة الكردية، ووافانا بالتفصيلات في سياق هذا التقرير.
ما هي المميزات والملامح التي تطبع الواقع الراهن للثقافة الكردية وتتحكم بها؟ أهي إيجابية واعدة أم سلبية تبعث على اليأس وتوحي بالارتداد؟ توجهنا بهذا السؤال إلى عدد من الكتاب والأدباء المعروفين في أربيل.
إن انتفاضة آذار المجيدة عام 1991 فتحت الأبواب على مصراعيها أمام الثقافة الكردية التي تتسم الآن بطابع تقدمي وديمقراطي، وهذا الوضع يشكل حالة إيجابية واعدة تخدم تطلعات وطموحات شعبنا الكردي وتبعث على التفاؤل. والمثقفون الكرد يحدوهم الأمل أن يكون لهم دور إيجابي في تغيير الواقع الحالي إلى واقع أفضل وأشرق. كمال غمبار، كاتب وصحفي.
إن الواقع الراهن للثقافة الكردية واقع واحد تتميز بالشمولية والأصالة، ويعود ذلك إلى الواقع الديمقراطي للمناطق الحرة في كردستان، حيث حرية النشر والفكر والسياسة وشعور الناس بالإطمئنان في ظل الرأي العام الدولي وتفهم قضايانا من لدن الأمم والشعوب العربية والعالمية. عبد الخالق سرسام، شاعر وباحث تاريخي.
لا شك في أن الظروف التي انبثقت إثر انتفاضة آذار سنة 1991 كانت ولا يزال لها دور متميز في تشديد وصقل المثقف الكردي، وبالتالي مسيرة الثقافة الكردية بشكل إيجابي. تمثل ذلك بحرية التعبير التي اتسمت بها المرحلة، وتنامي الوعي القومي، وتنوع وسائل الاتصال المختلفة. لكن ذلك لا يمنع من ظهور بؤر سلبية هنا أو هناك نابعة من التحكم الحزبي أو الضائقة الاقتصادية. بروفيسور دكتور خليل إسماعيل محمد، جامعة صلاح الدين.
لم تكن الساحة الثقافية الكردية فاعلة، وذلك لأسباب سياسية معروفة لدى الجميع. أما الآن فإن الانتشار وغياب الفلاتر النقدية يجعلها توحي بالسلبية. بالنسبة لي أعتبرها إيجابية جدا، لكن هذا لن يتضح قبل عدة سنوات. الشاعر محمد بدر الدين البدري، شكرا.
في اعتقادي أن الثقافة الكردية هي وليدة واقعها الذاتي،
إذا فإنها لن تتوقف، وفي ذات الوقت لن تصل إلى المستوى الذي يرجوه الكرد. وإن الثقافات المتقدمة بحاجة إلى كيان سياسي، وإن انعدام وجود الدولة هو السبب المباشر لتأخر الثقافات. عبد الرحمن كاف، الكاتب وقاف.
لفيف من الكتاب والأدباء الكرد وقد تحدثوا إلى إذاعة العراق الحر عن الوضع الراهن للثقافة الكردية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم ويقدم لكم نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية. أعلنت القوة الدولية للمساعدة على حفظ الأمن في أفغانستان أن جنديين بريطانيين قتلا الليلة الماضية في حادث إطلاق نار في كابول، ولكن مسؤولين عسكريين بريطانيين أكدوا أن مقتل الجنديين لم يأتي نتيجة قتال ضد ما أسموها قوات معادية في أفغانستان. وصرح المسؤولون أن الحادث وقع في القطاع العسكري من مطار كابول دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى. أعلن مسؤولون في مدينة دريسدن الألمانية الشرقية أن مياه نهر الألبة الذي يخترق المدينة تبدو متجهة نحو التراجع عن مستوياتها القياسية بعد أن ظلت ترتفع خلال الأيام الماضية. وأعرب المسؤولون عن أملهم بأن تراجع مياه الفيضانات سيتيح المباشرة الفعلية في أعمال تقييم الأضرار وإعادة المناطق المتضررة إلى حالتها الطبيعية. وكانت المياه غمرت المنطقة القديمة التاريخية من المدينة ودخلت العديد من المباني، منها مبنى الأوبرا وعدد من المتاحف. أعلن حرس الحدود الروسي أن شخصين يشتبه في كونهما مهربين للمخدرات قتلا برصاص حراس الحدود على حدود جمهورية طاجيكستان مع أفغانستان. وأضافت الخدمة الإخبارية التابعة لحرس الحدود الروس أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية لدى اكتشاف حراس الحدود شخصين يعبران نهر بيانج الحدودي بصورة غير مشروعة. وأضافت الخدمة الإخبارية أن الحراس عثروا في وقت لاحق على 6 رزم تحتوي على ما يزيد عن 6 كيلوغرامات من الهيروين. يذكر أن آلافا من حرس حدود الروس منتشرون في المنطقة لمساعدة طاجيكستان على حماية حدودها بغية وضع حد لتدفق المخدرات من أفغانستان المجاورة. نفى وزير الدفاع الأفغاني محمد قاسم فهيم اليوم وجود أي خلاف رئيسي بينه وبين الرئيس الأفغاني حامد كرزاي. وأضاف فهيم في مؤتمر صحفي في كابول أن التكهنات حول وجود خلافات داخل الحكومة الأفغانية الانتقالية بعيدة عن الواقع، وقال إن علاقة عمل وطيدة تربطه بكرزاي. وأعلن فهيم للصحفيين أيضا أن وفدا عسكريا روسيا وصل إلى كابول لتقييم احتياجات الجيش الوطني الأفغاني. يذكر أن الجيش الأفغاني الذي يتلقى حاليا تدريبا من القوات الأجنبية مزود بنسبة كبيرة من المعدات الروسية. كما أعلن فهيم أن الولايات المتحدة وافقت على تمويل ما يوصي به الروس من تحديث وإصلاحات لهذه المعدات، الأمر الذي لم يعلق عليه بعد مسؤولون أمريكيون. أعلن مسؤولون الشيشان اليوم أن حدة القتال خفت فيما وصف بأضخم حملة انفصالية تشهدها المنطقة منذ عدة أشهر. وأضاف جيرفاني ياسايف رئيس منطقة أوروس مارتان أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها بعد 2 من القتال. أدت مصادر شيشانية وروسية أن الجانب الآخر تكبد فيها خسائر جسيمة. في الوقت الذي لم يتحدد بعد عدد الضحايا للجانبين. وكانت مصادر الشيشانية ادعت ان انفصاليين استولوا على عدد من القرى في منطقة اوروس مارتان، ولكن وزارة الدفاع الروسية نفت صحة هذا الادعاء. تتوجه رئيسة الجمهورية لاتفيا فايرا فيكا فرايدرغا الى برلين الاسبوع القادم للتباحث حول طلب بلادها الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وستجري فيكا فرايبرغا في العاصمة الالمانية مباحثات مع كل من الرئيس الالماني يوهانس راو ووزير الدولة في وزارة الخارجية جنتر برويغر. كما سيبحث الجانبان جوانب التعاون المشترك بين بلديهما وحول اجتماعي القمة لحلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي المقرر عقدهما في وقت لاحق من العام الجاري. وصل الى طهران اليوم العاهل البحريني الملك حمد في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي والرئيس الايراني محمد خاتمي. ومن المقرر ان تتركز المباحثات بين الجانبين على التوترات في منطقة الشرق الاوسط وعلى احتمال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البحرين وايران. ووصف وزير الخارجية الايراني كمال خرازي زيارة الملك حمد بانها نقطة تحول في تاريخ العلاقات بين البلدين. الى طهران وصل ايضا اليوم وزير الاقتصاد الالماني فيرنر ميلر، حيث سيجري مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية الايراني تهم صاحب مزاهري ووزير الصناعة والمناجم اسحاق جهنجيري. كما سيوقع الوزير الالماني اتفاقا لحماية الاستثمارات يحل محل اتفاق مماثل كان وقعه البلدان في عقد الستينات. اطلع العراق الامم المتحدة بانه سيواصل التباحث حول عودة مفتشي الامم المتحدة الى العراق، ولكن بغداد ما زالت تصر على شروط. العرض العراقي ورد في رسالة بعث بها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، اكد فيها عرضا كان تقدم به العراق اخيرا باجراء جولة جديدة من المباحثات الفنية. ولكن صبري شدد على ضرورة تركيز المباحثات على قضايا عالقة حول اسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة حسب تعبيره، اضافة الى ما اسماها الوزير العراقي ترتيبات عملية لعودة نظام التفتيش الى العراق في المستقبل. وكان صبري يرد بذلك على رسالة من انان حث فيها العراق على قبول المخطط الذي وضعه مجلس الامن لعودة المفتشين، وعلى توجيه دعوة رسمية الى المفتشين بالعودة. اما الرسالة العراقية فلم تتضمن قبولا للمخطط ولا دعوة الى المفتشين. اعرب رئيس المفتشين الدوليين لنزع اسلحة الدمار الشامل في العراق هانس بليكس اعرب امس عن معارضته ربط احتمال استئناف عمليات التفتيش في العراق بمحادثات مع بغداد حول تحديد المهمة التي يجب القيام بها. وقال بليكس لوكالة فرانس بريس للانباء ان السلطات العراقية تريد ان تبحث ما يصفه مجلس الامن الدولي بالمهمات الرئيسية لنزع الاسلحة قبل الموافقة على استئناف عمليات التفتيش، معتبرا ان هذا الاجراء يتناقض مع قرارات مجلس الامن. وتجدر الاشارة الى ان بغداد دعت بليكس في بداية الشهر الجاري الى اجراء محادثات مع العراق تمهيدا لاستئناف عمليات التفتيش. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية، طابت أوقاتكم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.